الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد. كنا وصلنا إلى قول المؤلف في بيان معنى الشهادة الأولى: الدائم الذي لا يلحقه ولا يجوز عليه الفناء، لأن الفناء يستحيل عليه عقلاً، فلا دائم بهذا المعنى إلا الله تعالى. إذن يجب الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى أزلي أبدي. وقد ذكرنا في درس البارحة ما جاء في قول الله عز وجل: هو الأول والآخر. وبينا أن الله تعالى أزلي أبدي، فليس له بداية ولا تجوز عليه النهاية. ومعنى الدائم أي الذي لا يلحقه الفناء، فالله تعالى أزلي، والأزلي لا يفنى. أزلي والأزلي لا يفنى ولا يبيد ولا يزول ولا يتغير ولا يتطور ولا يتبدل، لأنه قال في القرآن الكريم: فلا تضربوا لله الأمثال. إذن ربنا سبحانه وتعالى لا يجوز عليه عقلا الفناء، هذا مستحيل على الله شرعاً وعقلاً، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: هو الأول والآخر. وفي الحديث الذي مر ذكره معنا: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إذن أزلي أبدي. ومن حيث العقل، لو جاز عليه الفناء، لو جاز عليه الفناء لكان له ابتداء، لكان محدثا، وهذا مستحيل على الإله، وهذا مستحيل على الإله سبحانه. إذن شرعاً وعقلاً الله منزه عن الفناء، الله منزه عن الزوال، منزه عن التغير، منزه عن التطور سبحانه وتعالى. الخالق الذي أبرز وكون جميع الكائنات، الكائنات يعني المحدثات، المحدثات يعني المخلوقات، يقال لها كائنات، يقال لها محدثات، يقال لها مخلوقات، يقال لها حوادث. إذن الله تعالى هو الذي أبرز وكون جميع الحادثات من العدم إلى الوجود، وهذه الصفة لا يوصف بها غير الله. الخلق بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود، هذا لا يطلق على غير الله، وهذا لا يوصف به غير الله، بل من أطلقه على غير الله قال العلماء كفر. لماذا؟ لأنه يكون أثبت بزعمه وجود الشركاء مع الله، وهذا تكذيب للقرآن، هذا تكذيب للدين وللإجماع. فإذن الله تعالى هو الذي أوجد هذا العالم، خلق هذا الكون، وما فيه كل ما في هذا العالم إنما بخلق الله وقضائه وقدره، بعلمه الأزلي، بمشيئته الأزلية وجد هذا الكون، وجد هذا العالم. إذن هذا لا يطلق على غير الله. الخلق بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود، هذا لا يصح أن يوصف به إلا الله، ولا يصح أن يطلق إلا على الله، ومن أطلقه على غير الله فقد نسب لله الشركاء، وهذا تكذيب لقول الله تعالى لا شريك له. قال المؤلف رحمه الله: الخالق الرازق، الرازق الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. إذن الله تعالى هو الذي يوصل بقدرته، ليس بالمباشرة، المباشرة مستحيلة على الله. من الذي يعمل بالمباشرة؟ المخلوق. نحن نعمل بالمباشرة. أنا إذا أردت أن أنقل هذا الخيوان، هذه الطاولة، من هنا أباشرها بيدي، أمسها، ألمسها، هذا يقال له المباشرة. الذي يعجن الدقيق مع الماء يخالطه، يباشره بيديه، وهكذا الذي يعمل في البناء، وهكذا الذي يعمل في الطعام أو في الخياطة أو في الحدادة أو في النجارة. إذن من الذي يعمل بالمباشرة؟ المخلوق. من الذي يعمل بالحواس والآلات والأجسام والجوارح؟ المخلوق. أما الله عز وجل فيوجد الأشياء بقدرته بلا تعب ولا مشقة ولا مباشرة، بلا تعب ولا مشقة ولا مباشرة. مر معنا أيضا قول الحسين رضي الله عنه في تنزيه الله: لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس. إذن الله منزه عن الجوارح والآلات، الله منزه عن الجوارح والآلات. قاعدة مهمة: الخالق لا يشبه المخلوق. وأبو حنيفة رضي الله عنه قال: أنى يشبه الخالق مخلوقه، يعني لا يشبه الخالق مخلوقه. إذن الله منزه عن كل صفات المخلوقين من الآلات والجوارح والتغير والتطور والحدوث، من العمل بالمباشرة، هذا كله مستحيل على الله. وهو منزه عن الإحساس والشعور واللذة والألم، لأنه قال: ليس كمثله شيء. والرزق، ما هو الرزق؟ قلنا الرزاق هو الله الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. من الذي يرزق الطير في الهواء؟ هو الله. والحوت في الماء، الأسماك في البحار والأنهار، من الذي يرزقها؟ الله. الجنين الذي في رحم الأم يصله الغذاء عبر العروق والدم بقدرة الله عز وجل، بقدرة الله. ثم الرزق كما عرف العلماء هو ما ينفع حسا ولو كان محرما. وهون بدنا ننتبه، هذا تعريف الرزق وليس معناه يجوز لك أن تطلب الرزق من طريق محرم. لا، من طلبه بطريق محرم أثم عليه معصية، ومن طلب الرزق من طريق مباح لا معصية عليه. لكن هنا يعرف العلماء معنى الرزق، يعرف العلماء معنى الرزق هو ما ينفع ولو كان محرما. فالرزق الحلال والحرام إن حصله الشخص فهو رزق ساقه الله تعالى إليه وأوصله الله تعالى له. لكن انتبهوا، لكن الله تعالى أمرنا بأن نحصل المال من حلال، أمرنا أن نحصل المال من حلال وأن نصرفه في الحلال، ونهانا عن أن نحصل المال من حرام وعن أن يصرف في الحرام. يعني هنا الآن يبين المؤلف معنى الرزق، يرزق من شاء ومن شاء أحرما، والرزق ما ينفع ولو محرما، هكذا يقول ابن رسلان في الزبد. إذن الرزق ما ينفع حسا ولو كان محرما، لكن من طلبه من طريق محرم أثم عليه معصية، ومن طلبه من طريق مباح لا إثم عليه. والله نهانا، انتبهوا، الله نهانا يعني حرم علينا أن نسعى بطريق محرم لتحصيل الرزق. مثل شو؟ كالسرقة، هذا حرام. كالإتجار بما يسمى الإتجار بالخمور، بالاعتداء على الناس وأخذ أموال الناس بالباطل، هذا حرام. في طرق كثيرة محرمة من أخذ المال من خلالها أو بخلالها أو عن طريقها فهو آثم. وأما من جمع المال، اشتغل بالحلال، بالحلال وجمع المال الحلال وصرفه في الحلال، فهذا لا مؤاخذة عليه في الآخرة. من المؤاخذ شرعا ومن المؤاخذ والملام عند الله؟ المكلف الذي يعمل بطريق محرم ليجمع المال، أو أخذ المال الحرام. مثل شو؟ مثل المال المسروق. مش أنت باشرت السرقة، الذي باشر السرقة عليه معصية، وأنت علمت أنه مال مسروق، مع كونك لم تباشر السرقة حرام أيضا عليك أنت أن تأكل هذا المال. واضح؟ يعني كانت درجة عادي بعض العرب يلي عم بيروحوا على الغرب، ألمانيا والسويد وفرنسا والدنمارك وهولندا وفنلندا وغيرها، درجة بين بعض العرب عادات، وهذه عادات خبيثة ومحرمة ومخجلة ومعيبة، أنهم صاروا يسرقون ويرسلون إلى بلادهم، يسرق في تلك البلاد ثم يرسل هذه المسروقات إلى بلده. ولاد عمه قرايبينه وجيرانه بيعرفوا هذا المال مسروق، هذه البضائع مسروقة، هذه السيارات مسروقة، هذه الساعات مسروقة، هذه الموبايلات مسروقة. مع ذلك إجا أخذ بسعر مخفض أو ببلاش، حرام لا يجوز، حرام لا يجوز. فأنت لو علمت أن هذا المال الذي هو مسروق وصل إلى 1000 يد، وأنت تعلم، وأنت الواحد بعد 1000 حرام عليك أن تأكله، حرام ما بيجوز. بعض الدجاجلة هنا في لبنان ماذا قال؟ قال الحرام لا يتعدى الذمتين، السارق من السارق كالوارث من أبيه. هذه قاعدة شيطانية، هذه قاعدة شيطانية ليست قاعدة شرعية، هذه قاعدة شيطانية فرعونية. هذا يشجع الناس على أكل المال المحرم، ويشجع الناس على أن يهيئوا ويشكلوا ويعملوا عصابات ومجموعات وفرق. يسرق الإنسان ثم يأتي واحد ثاني يأخذ من السارق، ثم يأتي الثالث يقول صار حلالا لي. ما هذه السخافة؟ هذه سخافة عقل، هذه سخافة عقل يا إخواننا. انتبهوا، هذا المال المسروق لو وصل إلى 1000 يد وأنت الواحد بعد 1000 وأنت تعرف أنه مسروق، حرام عليك أن تأكله، حرام لا يجوز لك. ماذا تفعل به؟ ترده إلى الأصل الذي سرق منه، مش للحرامي 1000، مش للمحتالين، لا، مش للعصابات، لا، لصاحب المال الأصل يرد إليه. وحرام عليك إنك تاكله. لو كنت أنت الإيد 2000 وأنت تعلم لأنك تكون أكلته من طريق محرم، هذا لا يجوز. واسمعوا هذا الحديث، روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل لحم، وفي لفظ للحديث كل جسد نبت من سحت، وفي رواية نبت من حرام، فالنار أولى به، فالنار أولى به. فينتبه الإنسان، عشو بده يكبر لحمه وبطنه ليكون طعاما للحشرات في القبر إذا كان بالحرام عم نحكي؟ لأي شيء الإنسان يجمع المال من حرام ليكون وبالا عليه في الآخرة؟ واسمعوا هذا الحديث، ورد في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول الأمل. وهذا من غرق فيه يصرفه عن الآخرة، هذا من غرق فيه همته تصير في الدنيا وللدنيا. لذلك اعملوا بالحديث الآخر. أي حديث؟ روى ابن حبان قال عليه الصلاة والسلام ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. القليل، الرزق الحلال الذي يكفيك الحاجات الأصلية، ليس إلى حد التنعم، وليس إلى حد البحبوحة، وليس إلى حد تتبع الملذات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فإن عباد الله يعني الأتقياء، ليسوا بالمتنعمين يعني ليس هذا من عادتهم، يعني لا يتتبعون ذلك ولا يصرفون هممهم لذلك. إذن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم ما قل وكفى، فما تحصله من الرزق من طريق حلال ولو كان قليلا يكفيك الحاجات الأصلية والضرورية، هذا خير لك عند الله من أن تجمع الدنيا بحذافيرها من حرام. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. لذلك فلينظر الإنسان من أين يجمع المال، فلينظر الإنسان من أين يجمع المال. اسمعوا هذه القصة العجيبة الغريبة، يروى عن بعض الصالحين أنه كلف أن يحج حجة بدل عن ميت. ذهب هذا الصالح إلى الحج، وبسبب المرض بسبب ما لحق به من تعب وهو مسن لم يستطع أن يفعل كل السنن. انتبهوا، عم نحكي سنن مش أركان مش واجبات، السنن يعني التي هي ليست من أركان الحج ولا هي من شروط وجوب الحج ولا هي من واجبات الحج، سنن. ما استطاع، عجز عن أن يقوم بكل السنن، عجز. بعد مدة أرسل إلى شيخ يسأله، هو هذا عالم وتقي لكنه يريد أن يسمع من غيره أيضا، بعث شخصا من بلد إلى بلد يسأله ما الذي يلزمني وكم علي أن أرد من قيمة هذا المال الذي أخذته ولم أستطع أن أقوم بكل السنن. انظروا إلى شدة الورع وشدة الخوف من الله، من شدة الورع هذا من شدة الخوف من الله فكر في الآخرة، قال أنا استؤجرت ما استطعت أن أقوم بكل السنن، كيف أخذت هذا المال؟ هو كان في نيته أن يقوم بالحج كاملا، وهذا لا يقدح في صحة الحج، لكن انظروا إلى شدة الخوف من الله. انظروا يا أحبابنا، هذا صاحب القلب الحاضر والذي يفكر في أمر الآخرة. تعرفون هذا مع من حصل؟ حصل مع شيخنا، فأرسل من بيروت إلى دمشق إلى الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله يسأله، مع أن الشيخ فقيه شافعي والشيخ عبد الرزاق فقيه حنفي، كم يلزمني أن أرد من قيمة المال لأنني ما استطعت أن أقوم بكل السنن؟ والذي أرسله الشيخ من بيروت إلى دمشق موجود معنا هنا في المجلس، تذكر يا حاج مهدي؟ الحاج مهدي هو الذي أرسله الشيخ، هذا في السبعينيات، في السبعينيات. انظروا، لأجل هذا الأمر حتى إن الشيخ عبد الرزاق تعجب واستغرب، قال بعثك لتسأل عن هذا؟ لتسأل عن هذا؟ الشيخ عبد الرزاق تعجب واستغرب. انظروا يا إخواننا ويا أحبابنا، فالذي يفكر في أمر نفسه وفي القبر وفي الآخرة يحاسب نفسه محاسبة صادقة، يحاسب نفسه محاسبة صادقة. فإياك وأن تجمع المال من حرام ولو كان بملء وديان الأرض، وإياك وأن تأكل المال من حرام ولو غطى وجه البحر ولو كان بثقل الجبال، فهو وبال عليك في الآخرة، فهو وبال عليك. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه سيسأل عن هذا يوم القيامة. قال المؤلف رحمه الله: العالم المتصف بصفة العلم، المتصف بصفة العلم الأزلي الأبدي الذي لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص ولا يتجدد، فهو تعالى عالم لا كالعلماء، لأن علمه قديم وعلم غيره حادث. إذن يجب الاعتقاد بأن الله سبحانه متصف بصفة العلم، وعلمه علم واحد لا يتجدد. نحن علمنا يتجدد، يعني أنا قبل أن أحضر ما كنتم تأكدتم ولا عرفتم ولا علمتم أنني سأتكلم بهذه المسائل بعينها، بعدما حضرت وتكلمت تجدد لكم علم، علمتم بماذا تكلمت. أنا قبل أن أحضر إلى المسجد ما كنت أعلم من الذي سيحضر منكم، الآن لما رأيتكم تجدد لي علم فعلمت من الذي حضر منكم. إذن من الذي يتجدد له علم؟ المخلوق. من الذي علمه يزيد؟ المخلوق. من الذي علمه ينقص؟ المخلوق. من علمه حادث؟ المخلوق. والله منزه عن كل ذلك. الله أزلي أبدي، وصفاته أزلية أبدية، وعلمه من صفاته، فعلمه أزلي أبدي. قال ربنا في القرآن: ولله المثل الأعلى. ما معنى ولله المثل الأعلى؟ أي ولله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره، لا يشبه وصف غيره. ولذلك نقل الإمام الأصولي الفقيه المتكلم عبد القاهر بن طاهر أبو منصور التميمي البغدادي في كتابه تفسير الأسماء والصفات، تفسير الأسماء والصفات، هذا كتاب في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أجمع كتاب ألف في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. في هذا الكتاب ينقل الإجماع على كفر من نسب تجدد العلم لله، يعني اللي بيقول الله يتجدد له علم أو يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات، بيقول هذا كافر بالإجماع، هذا منه مسلم. ليش؟ وصف الله بالعجز، بالنقص، شبهه بخلقه، جعله حادثا فلا يكون من المسلمين. فهمنا؟ فالله علمه شامل لكل معلوم، علمه علم واحد، علمه لا يتغير ولا يتطور ولا يتبدل ولا يزيد ولا ينقص، شامل لكل المعلومات، يعلم الحادث أنه حادث، ويعلم الواجب، واجب الوجود يعني هو الله، فالله يعلم ذاته ويعلم سبحانه كل ما دخل في هذا الكون، وكل ما سيدخل، وكل ما يكون في الجنة والنار إلى غير نهاية، الله يعلمه بعلم واحد، ليس بعلم يتجدد. من يتجدد له علم فهو متغير، والمتغير حادث. من يتجدد له علم فهو مخلوق، ليس أزلياً، ليس خالقاً، ليس إلهاً، إنما هو مجعول لجاعل، إنما هو حادث ضعيف عاجز متغير. الله عز وجل علمه واحد شامل لكل المعلومات. قال المؤلف رحمه الله: القدير المتصف بالقدرة التامة، وقدرة الله صفة أزلية أبدية يؤثر الله بها في الممكنات، أي في كل ما يجوز في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى، فبها يوجد ويعدم. بها بصفة القدرة، الله متصف بصفة القدرة، فبها يوجد ويعدم. أما الله تعالى فهو واجب الوجود، أي أن العقل، شو يعني واجب الوجود؟ أي أن العقل لا يقبل إلا أن يكون الله موجوداً، العقل لا يقبل إلا ذلك، إلا أن يكون الله موجوداً. هذا الأمر الذي شرحناه، وهذه المسألة مهم أن نحفظها. لماذا؟ لأن المؤلف هنا قال بقدرته يؤثر في الممكنات. شو شرحنا بالبداية؟ الممكنات، الكائنات، الحادثات، الممكنات يعني المخلوقات. فالله بصفته الأزلية الأبدية، بصفة القدرة، يؤثر في الممكنات، في الممكنات، ولا يدخل في هذا واجب الوجود، لا، لأن الله أزلي أبدي. قال المؤلف: والمستحيل العقلي فهو ما لا يتصور، فهو ما لا يتصور في العقل وجوده كوجود الشريك لله تعالى أو مثيل لله تعالى. هذا شو اسمه؟ مستحيل عقلي، يعني هذا لا يقبل الوجود أصلاً لذاته، يعني هذا لا يدخل في الوجود، هذا لا يصير، هذا لا يحصل، والعقل لا يقبل وجود هذا الأمر. إذن هذا يقال له مستحيل عقلي. ماذا يقال له؟ مستحيل عقلي. قال المؤلف: والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. هذا جزء من آية، أليس في القرآن فعال لما يريد؟ هذا في القرآن. إذن أي أن الله قادر على تكوين ما سبقت به إرادته، أي على إيجاد. شو يعني على تكوين؟ يعني إيجاد ما سبقت به إرادته، أي على إيجاد كل ما أراد في الأزل وجوده. فالله تعالى لا يعجزه عن ذلك شيء، يفعل ما يشاء بلا مشقة، ولا يمانعه أحد، ولا أحد يؤخر ذلك، ولا أحد يؤخر ذلك عن وجوده في الوقت الذي أراد الله أن يكون فيه. يعني كل ما سبق في تقدير الله الأزلي أنه سيوجد وسيدخل في الوجود وسيدخل في الكون، فلا بد وأن يوجد في الوقت الذي قدر الله أن يوجد فيه بلا تأخر عن ذلك الوقت وبلا تقدم. يعني تقدير الله أزلي أبدي. في الأزل الله قدر أن نكون نحن في هذا العصر، فكنا في هذا العصر ولم نكن في عصر آدم عليه الصلاة والسلام. ها؟ إذن على حسب ما قدر الله في الأزل حصل، ولا أحد يستطيع أن يغير ذلك، ولا أحد يستطيع أن يمنع حصول ذلك، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قدر الله وما شاء فعل. يا سلام، هذه عقيدة الإسلام، هذه عقيدة الأنبياء، هذه عقيدة الأولياء، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والآل رضي الله عنهم. أما من خالف في ذلك فاعتقد أو قال إن تقدير الله الأزلي تغير، فقد جعل الله حادثاً. من شوي والبارحة ذكرنا عبارة مهمة، وهي أن المتغير حادث، والحادث لا يكون إلهاً. فالذي تتغير إرادته لا يكون إلهاً، لا يكون أزلياً أبدياً، يكون حادثاً غيره يغيره. والعامة ماذا تقول؟ سبحان الذي يغير ولا يتغير، ولا يتغير. هذا صحيح، هذه العبارة سليمة، مع أنه كثير من عبارات العوام غير سليمة، لكن هذه العبارة صحيحة. سبحان الذي يغير، يعني بمشيئته الأزلية يغير في المخلوقات على حسب مشيئته الأزلية، من غير أن يتغير هو، ومن غير أن تتغير صفاته. وهون مهم في نفس الأمر أن ننبه لمسألة منتشرة في بعض البلاد العربية. في ليلة النصف من شعبان اعتاد بعض الناس على قراءة أدعية، ومنها ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن عمر رضي الله عنه، ولا عن ابن عباس، ولا عن ابن مسعود، ولا عن ابن عمر رضي الله عنهم. من هذه الأدعية الغير ثابتة، اسمعوا وانتبهوا ماذا يقول بعض الناس: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحوا اللهم. هذا يوهم أن تقدير الله يتغير. لذلك الحافظ البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين رضي الله عنه في كتابه القضاء والقدر أورد هذه الألفاظ بصيغ التمريض والتضعيف. شو يعني؟ الحافظ البيهقي لم يثبت هذا عن رسول الله ولا عن صحابي، لا أنه موقوف على عمر رضي الله عنه ولا هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذكره البيهقي بصيغ التمريض والتضعيف. وقد شرح العلماء وفصلوا هذه المسألة. اسمعوا، قال العلماء في هذه الكلمة التي حذروا منها: من قالها وهو لا يعتقد أن مشيئة الله تتغير ولا يعتقد أن تقدير الله الأزلي يتغير، لا ما بيعتقد هيك، قالها ولا يفهم منها إلا أنه يقول: يا رب أنا في المعصية في الذل، انقلني إلى الطاعة، غير حالي إلى أحسن، هذا فهمه من العبارة، هذا لا يكفر. هنا في هذا الموضع بهذا الفهم السليم لا يكفر، لكن هي العبارة موهمة والعبارة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، لذلك حذر منها العلماء. ومتى يكفر؟ هذه الحالة الأولى قلنا لا يكفر فيها. وين الحالة اللي بيكفر فيها القائل؟ اسمعوا، وهذا كلكم يعرفه: إن اعتقد أن تقدير الله الأزلي يتغير أو اعتقد أن مشيئة الله تتغير، هذا الذي يكفر. ليش؟ يكون جعل الله تعالى شو؟ حادثاً. ما قلنا اللي بيتغير حادث، فيكون جعل الله حادثاً فلا يكون من المسلمين. الله تعالى ماذا قال في القرآن؟ ما يبدل القول لدي. الله يقول: ما يبدل القول لدي. فقوله أزلي، والأزلي لا يتغير، والأزلي لا يتبدل. إذن ما حكم الله به في الأزل لا يتغير. اسمعوا يا إخواننا، ما حكم الله به في الأزل لا يتغير ولا يتبدل. ثم أليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: وقال لي، يعني الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا محمد إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد، فإنه لا يرد. هذه عقيدة المسلمين، هذه عقيدة الإسلام. ثم أليس قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سألت ربي لأمتي أربعاً فأعطاني ثلاثاً ومنعني واحدة؟ اسمعوا، قال: وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وقال لي: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. يعني سبق في تقدير الله الأزلي أن هذه الأمة سيحصل فيها إشكالات ومشاكل وفتن واقتتال، سبق في تقدير الله، علم الله ذلك في الأزل، فلا بد أن يحصل ما قدره الله في الأزل، لا يتغير. لو اجتمع الإنس والجن والملائكة على أن يغيروا ذلك لا يستطيعون، لو اجتمعوا لا يستطيعون. ليش؟ تقدير الله أزلي أبدي. ثم هنا انتبهوا، فإذا كان تقدير الله الأزلي لم يتغير لأجل محمد عليه الصلاة والسلام وهو أشرف العالمين وأحب خلق الله إلى الله وهو إمام الأنبياء وسيد المرسلين، فإن كان له لم تتغير مشيئة الله فهل تتغير لغيره؟ لا. هل تتغير لنا؟ لا. هل تتغير لسبب أو لأحد؟ لا. لا في النصف من شعبان، ولا في ليلة القدر، لا لنبي، لا لنبي، ولا لملك، ولا لولي، ولا لأرملة، لا بدعوة داع، ولا بصلاة مصل، ولا بصيام صائم، ولا لنذر ناذر. مشيئة الله لا تتغير لأحد ولا لشيء من ذلك، لأنه اللي بتتغير مشيئته مخلوق. فإذا ما قدره الله في الأزل لا بد وأن يحصل. هذه عقيدة يا إخوانا، هذه عقيدة الإسلام، هذه عقيدة كل الأنبياء. اسمعوا، روى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله ولعنهم الله ولعنهم كل نبي مجاب. وعد في هؤلاء الستة: والمكذب بقدر الله. ما في كلام، هذه عقيدة كل الأنبياء، الإيمان بالقضاء والقدر وبأزلية صفات الله، وتقدير الله أزلي، ومشيئة الله أزلية، وعلم الله أزلي. فلا علم الله يتغير، ولا تقديره يتغير، ولا مشيئته تتغير. فاحذروا قول بعض الجاهلين هون ببيروت، بعض الناس والعياذ بالله، أحياناً إذا واحد ضاع له شيء، عاطي غرض لواحد ضيع له إياه، أو هو مضيع الغرض، بفتش كتير عليه ما بيشوفه، بعضهم يتجرأ يكفر يقول: الله لا يعرف أين هو، أو الله لا يعلم أين هو. هذا نسبة الجهل إلى الله، هذا نسبة الجهل إلى الله، وهو كفر صراح، وهو كفر صراح. هذا في لبنان موجود وتعرفون ذلك، ويمكن في بلاد أخرى أيضا. وبعض الناس ماذا يقولون أيضا؟ بيكون مثلا امرأة قوية تكون في الحي في الشارع تقاتل الرجال وتصرخ عليهم، بعض الناس يكفرون. ماذا يقولون؟ هذه على زعمهم مسترجلة، كان الله بده يخلقها رجال رجع خلقها مرة. هذا نسبة تغير المشيئة إلى الله. أو بيشوفوا صبي كتير رايق لطيف ناعم رقيق حلو، بعضهم ماذا يقول؟ كان الله بده يخلقه بنت رجع خلقه صبي. يقولون رجع خلقه صبي، يعني تغيرت مشيئة الله. هذا كفر. فاللي بيقول إنه مشيئة الله بتتغير، تقدير الله بيتغير، علم الله يتغير، هذا ليس من المسلمين، هذا ليس من المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ما شاء الله، أي في الأزل. ما قلنا مشيئة الله أزلية، فمش اليوم، انتبهوا، ليس اليوم الله شاء لنا أن نجتمع فاجتمعنا، لا، في الأزل، فيما لا بداية له، فيما لا بداية له شاء لنا أن نجتمع في هذا العصر، في هذا الزمن، في هذا البلد، في هذا الحي، في هذا المسجد، بهذا العدد، بهذه الأشكال، بهذه الثياب، بهذه الجلسات، بهذه الأماكن، بهذه المواضيع. هذا كله شيء سبق في تقدير الله الأزلي، شاءه الله في الأزل، فحصل ما شاء الله في الأزل أن يحصل، مش اليوم شاء لنا، لا. سيدنا علي شو بيقول رضي الله عنه؟ عرفت الله بفسخ العزائم، عرفت الله بنقض العزائم. أنا مشيئتي بتتغير إيه؟ أنا مخلوق ضعيف عاجز، أنت مشيئتك بتتغير إيه؟ أنت ضعيف عاجز مخلوق، أما الله قوي قاهر قادر غالب أزلي أبدي لا يتغير، وصفاته لا تتغير، الخالق لا يشبه المخلوق. عرفت الله بنقض العزائم. بتشوف الشغيل طالع من بيته الصبح تعبان، حامل مثلا، لنقول واحد بيشتغل بالبويا حامل هالسيبة وحامل السطل والفرشاية والأغراض ورايح وين رايح؟ يشتغل ليطلع مين؟ ليطعمي ولاده. هو عم بيقطع الشارع، تطرق السيارة بيحملوه على التربة. سبحان الله العظيم، عرفت الله بنقض العزائم. مشيئتك تغيرت، مشيئتي بتتغير، مشيئة الله لا تتغير. بيجي الكهربجي بده يصلح ليقبض مصاري، بيتكهرب بيفحم بيشيله ميت. سبحان الله العظيم. بعلمك اللحام عم بيشتغل عم بيفرم اللحم فرم إصبعه. سبحان الله العظيم. إذن أنت مشيئتك تتغير. فرعون لعنه الله عندما لحق موسى عليه الصلاة والسلام، شو كان مراد فرعون؟ أن يقتل موسى. شو كان قصد فرعون؟ أن يقتل موسى. ماذا كان وجه قصده فرعون لقتل موسى؟ من الذي هلك ومن الذي نجا؟ فرعون هلك وموسى نجا. تنفذت مشيئة فرعون؟ لا، تنفذت مشيئة الله. الله في الأزل شاء الهلاك لفرعون والنجاة لموسى. فرعون لو كان بيعرف حاله حيغرق وينتفخ ويصير كالبرميل طافيا على الماء، كان بيطلع؟ كان يذهب إلى البحر؟ كان يلحق بموسى؟ إذن مشيئة فرعون لم تتنفذ، مراده وقصده لم يتحقق. عرفت الله بنقض العزائم، عرفت الله بنقض العزائم. أما الله عز وجل فمشيئته أزلية أبدية. ما شاء الله في الأزل وجوده كان، أي حصل ووجد. وما لم يشأ، يعني ما لم يشأ الله في الأزل، وما لم يشأ الله في الأزل وجوده لم يكن، أي لا يوجد ولا يتحقق ولا يحصل. ليش؟ الله ما شاء أن يوجد، ما شاء وجود هذا الشيء فلا يدخل في الوجود، ما شاء وجود هذا الأمر فلا يدخل في الوجود. قال المؤلف رحمه الله: ومشيئة الله لا تتغير، لأن تغير المشيئة التي هي تخصيص الممكن العقلي ببعض الصفات التي يجوز عليه دون بعض وبوقت دون آخر دليل الحدوث، والحدوث مستحيل على الله. هون دخل المؤلف بتعريف المشيئة. بدنا ننتبه، المشيئة ليست هي عين الأمر، المشيئة ليست هي عين الأمر. فالمشيئة تخصيص، هذا تعريف المشيئة. ركزوا معنا هون، عم بيعرف المؤلف معنى المشيئة: تخصيص الممكن العقلي. وقد شرحنا ما هو الممكن العقلي والمستحيل العقلي واجب الوجود. طيب هلا عم بيشرح معنى المشيئة، يعرف المشيئة: تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، وبصفة دون أخرى، وبوقت دون آخر، وبوقت دون آخر. إذن المشيئة تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون الصفات الأخرى، وبوقت دون الوقت الآخر. هذا تعريف المشيئة. خليني وضح شوي المسألة. الله تعالى خصص الحية بأن تمشي على بطنها، وخصصنا نحن بأن نمشي على أقدامنا، على أرجلنا، ما هيك؟ وخصص بعض المخلوقات من البهائم بأن تمشي على أربعة قوائم. انتبه، في الأزل الله خصصك بأن تمشي على رجليك، وهو قادر لو شاء أن يخصصك بأن تمشي على رأسك بدل رجليك لمشيت. ولو خصصك في الأزل بمشيئته أن تمشي على بطنك كالحية لمشيت، لكن خصصك بمشيئته الأزلية بأن تمشي على رجليك فمشيت. والحي على بطنها فمشت، وبعض المخلوقات على قوائمها الأربعة فمشت. ولو شاء في الأزل أن يخصصنا ونحن بصور البشر بهذه الصفات أن نكون بقدر وحجم حبة العنب، لو شاء في الأزل ذلك لكان. لو قدر في الأزل، لو شاء في الأزل أن نكون نحن هكذا بصور بني آدم لكن بحجم حبة العنب لكنا، لكن شاء أن نكون بهذه الأحجام فكنا كما شاء، وكنا على الصفة التي شاء، وكنا في الوقت الذي شاء أن نكون فيه بدل غيره من الأوقات، وبالصفات التي نحن عليها بدل غيرها من الصفات. هذا معنى المشيئة، تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض وبوقت دون آخر. ولما نقول كل شيء بمشيئة الله مش يعني بأمره ومحبته ورضاه، لا. اسمعوا يا إخواننا ويا أحبابنا، لما نقول كل شيء بمشيئة الله، الآن عرفنا معنى المشيئة وبينا معنى المشيئة، بس لما بنقول كل شيء بمشيئة الله ليس معناه أن كل ما دخل في الوجود يحبه الله، أو أن الله تعالى أمر به، مثل الكفر. الكفر موجود بين بعض المخلوقات أم لا؟ بلى. لكن انتبهوا، هل الله يحب الكفر؟ مستحيل. هل الله يأمر بالكفر؟ لا، ولا يرضى لعباده الكفر، هكذا في القرآن. طيب إذا بدك تقول إنه الله أمر بكذا، ماذا تقول؟ الله أمر بالإيمان، أمر بالطاعة، أمر بالخير، ونهى عن الشر، نهى عن الكفر، نهى عن المعصية. ما بتقول أمر بالكفر؟ لا لا لا، تقول أمر بالشر؟ لا، تقول خلق كل العالم وما فيه، كل شيء بخلق الله بقضائه وقدره ومشيئته، لكن الخير والإيمان بقضائه وقدره ومشيئته وأمره ورضاه ومحبته، الخير والإيمان والطاعة. الكفر الشر والمعاصي بقضائه وقدره وخلقه وعلمه ومشيئته، لا بأمره ولا برضاه ولا بمحبته. واضح؟ فما بنقول كل ما دخل في هذا الكون والعالم فهو بأمر الله ورضاه ومحبته على معنى أن الله أمر بذلك، لا، لأن الله لا يأمر بالكفر. لاحظوا هنا في الآية، إن الله يأمر بالعدل. لاحظوا هذه الأمور التي جاء ذكرها في الآية، إن الله يأمر كمله والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى، ما قال ويأمر بالفحشاء والمنكر، قال وينهى، مع أنه وجد بخلقه. فلا يقال كل شيء خلقه الله يحبه الله، لا لا لا، يقال كل شيء خلقه الله يحبه الله. فالكفر والشر والمعاصي والكفار وجدوا بخلق الله لكن الله لا يحبهم، لا يحبهم، إنما يحب مين؟ الأتقياء، يحب الإيمان، يحب المسلمين، يحب الطاعات، ولا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله، كملوا الآية، فإن الله لا يحب الكافرين، فإن الله لا يحب الكافرين، مع أنهم خلقه لكن عصوه فلا يحبهم، لكن عصوه فلا يحبهم. قال المؤلف رحمه الله: الذي لا حول ولا قوة إلا به، أي لا تحول لأحد عن معصية الله إلا بعصمته سبحانه، ولا قوة لأحد على طاعة الله إلا بعونه تعالى، وهذا هو حقيقة العبودية، أي أن يكون العبد مفتقراً إلى الله في العصمة عن المعاصي والتوفيق للطاعات. فالعبد محتاج إلى الله في الأمرين: في التحفُّظ عن المعاصي، والقدرة والتمكُّن على الطاعات. أنت محتاجٌ إلى الله في ذلك، فلا قدرة لنا ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بعون الله، ولا عصمة لنا عن المعصية، ولا عصمة لنا عن المحرَّمات والمنكرات والموبقات إلا بعصمة الله. فمن حفظه الله من المعصية ومن حفظه الله من المحرمات هو المحفوظ، ومن أقدره الله ومكنه على فعل الطاعات ومن فعلها فهو الموفق للخير. فالتوفيق، التوفيق خلق قدرة الطاعة في الإنسان، والخزلان خلق القدرة فيه على المعصية، والله يفعل ما يشاء. أمرنا بالطاعات ونهانا عن المعاصي، أمرنا بالواجبات وحرم علينا المحرمات، وهو ربنا يفعل ما يشاء، لا آمر له ولا ناهي، فعال لما يريد، ألا له الخلق والأمر، هو سبحانه يفعل ما يشاء. إذن لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لأحد عن معصية الله إلا إن عصمه الله، إلا بعصمة الله سبحانه. ولا قوة لأحد على طاعة الله إلا بعونه تعالى. وهذا هو حقيقة العبودية، أن تعتقد اعتقاداً جازماً بلا شك ولا ريب أنك محتاج إلى الله في عصمتك عن المعصية وفي قوتك على الطاعة. أنت بحاجة إلى الله. لو أن الله تعالى أخرس ألسنتنا، هل كنا نقدر على أن نقول سبحان الله؟ لو أن الله أخرسنا كنا بنقدر نقول الحمد لله؟ لو أن الله جعلنا مقعدين في بيوتنا كنا بنقدر نجي على المسجد؟ كنا بنقدر نوقف نصلي؟ إذن لا ترى مزية لنفسك إذا صليت وتعبدت؟ قل هذا من فضل الله علي، قل هذا من فضل الله علي، هذا فضل من الله عليك، هذا من نعمة الله ومن فضله ومنه وجوده وكرمه وإحسانه، وإلا لا يجب عليه، هو لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه أن يعطينا القدرة على الصلاة، لا، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فكن دائما مستحضرا في قلبك أن الله هو المتفضل علينا فيما نعمل من الطاعات والعبادات، لا ترى ذلك مزية لنفسك، قل أنا ضعيف، أنا فقير، لولا أن الله أقدرني على هذا ما قدرت عليه، لولا أن الله مكنني من هذا ما استطعت أن أعمل هذا العمل ولا أن أقوم به. غدا إن شاء الله نكمل في هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.